كان البحث في فقه حديث الرفع والجهاد التي تضمنها هذا الحديث. الجهة السادسة في أنه لا إشكال في عدم شمول هذا الحديث في بعض جملة من الآثار التي لا ترتفع تلك الآثار الشرعية حتى في مواد التسعة، فمثلا إذا لاقت اليد مع النجاسين نسيانان خطأان وعن اضطرارين أكره على أكل الميتة، اضطر إلى أكل الميتة ونحو ذلك، لا إشكال في أن النجاسة لا ترتفع. وكذلك لو أكره على إتلاف مال الغير الضمان لا يرتفع، وهكذا. هذه الأحكام التي لا ترتفع في موارد التسعة، يعني حتى إذا وقع الفعل عن نسيان أو خطأ أو اضطرار أو إكراه أو جهل، هذه الأحكام التي لا ترتفع تكون خارجة عن عموم رفع التسعة. وقع البحث بينهم أن هذا الخروج هل هو تخصيصي من باب الإجماع والضرورة ونحو ذلك، أو تخصصي بعض الأعلام جعلوها تخصيصيا ينسب إلى المرجاء أنه ادعى أن حديث الرافع يشمل تمام الآثار في موارد التسعة إلا ما ثبت عدم خروج ارتفاعه للإجماع والضرورة كالنجاسة مثلا في الملاقي والضمان ونحو ذلك، أما سائر الآثار ترتفع في موارد التسعة. واختار بعض الأعلام الآخرين أن هذا الخروج تخصصي لا تخصيصي، ليس من باب الإجماع ونحو ذلك، بل الخروج إنما يكون من باب عدم الشمول في نفسه. الحديث لا يشمل مثل نجاسة الملاقي للميتة للنجيس ونحو ذلك، حتى لو وقع عن نسيان أو اضطرار أو خطأ، ولا يشمل موارد الضمان والدية حتى لو وقع عن اضطرار وإكراه. وبين في كلمات بعض الأعلام في وجه الخروج التخصصي مثل نجاسة الملاقي ونحو ذلك بأن ظاهر الحديث رفع ذلك الأثر الذي يكون موضوعه الفعل الصادر من المكلف، أما الأثر الذي لا يكون موضوعه هو فعل المكلف بل موضوعه شيء خارجي سواء كان فعلا بفعل المكلف أو لم يكن بفعل المكلف، مثل هذا الأثر لا يرفعه حديث الرافع. حديث الرافع ناظر إلى رفع آثار أفعال المكلفين لا إلى رفع آثار العناوين التكوينية التي قد تتحقق بفعل المكلف وقد لا تتحقق بفعل المكلف، تتحقق بشيء آخر من قبيل الملاقات، ملاقات شيء مع شيء مع النجيس، الملاقات مع الميتة ليس فعلا للمكلف وإنما هي نتيجة خارجية قد تتحقق بفعل المكلف وقد تتحقق بهبوب الرياح، مثلا الرياح تهب فتلاقي ثوبي الميتة مثلا. إذن نجاسة الملاقي موضوعه عنوان الملاقات، والملاقات ليس فعل المكلف وإنما الملاقات أعم من هذه الناحية، وهذا الحديث ناظر إلى رفع ما يكون من الآثار المترتبة على أفعال المكلفين. كل فعل للمكلف بما هو فعل للمكلف وصادر عن المكلف يكون موضوعا للأثار. هذا هو الذي يكون يرتفع، ما هو حكم المكلف لا ما هو ليس حكم المكلف. هذا ليس حكم المكلف، هذا حكم الملاقي، نجاسة الملاقى، نجاسة الملاقي حكم الملاقي، لا حكم فعل وعمل يصدر من المكلف. عمل الملاقاة ليست نجسا، ليس نجسا العمل، ليس نجسا الملاقاة التي تحصل في الشيء، هذه حالة تتحقق في الشيء، قد يكون بفعل المكلف قد لا يكون بفعل المكلف، لكن هو الذي يكون موضوعا للأثر، وهذا لا ربط له بالمكلف. هذا لحاظ عدم شمول الحديث لمثل النجاسة، نجاسة الملاقي. الضمان أيضا خارج تخصصان باب الضمانات والديات، حتى لو وقع الإتلاف أو الجناية على الغير نسيانان خطأان، خروجه أيضا تخصصي، مع أن هناك الفعل فعل للمكلف، لكن مع ذلك الدعية أن الخروج خروج تخصصي لا تخصيصي، بنكتة أخرى هي أن نقطة الامتنان التي أشرنا إليها فيما سبق، أن رفع الضمان في مورد الإتلاف خلاف الامتنان على الغير، على صاحب المال الذي أتلف ماله أو قطعت يده نسيانان أو خطأان أو اضطراران أو إكراهان. رفع الضمان وإن كان منة للضامن على الضامن، لكنه على خلاف الامتنان على المضمون له، إذن فلا يكون مشمولا للحديث في هذه المسألة بنفسة الامتنانية، حيث أن الحديث فيه امتنان على الأمة، وهذا خلاف ذلك. كلا هذين الوجهين لبيان التخصص، الخروج التخصصي ليس كافيا في علاج الإشكال، إذ توجد هناك آثار تترتب على عناوين، تلك العناوين تكون أفعال المكلفين، ليست نتيجة وحالة في الشيء في الموضوع، وإنما فعل من أفعال المكلف من قبيل، ويكون في رفعه امتنان ليس فيه ما خلاف الامتنان، من قبيل ما إذا لاحظنا أدلة وجوب الغسل على من يمس ميتا، المكلف إذا مس الميت وجب عليه الغسل، وجوب الغسل غسل المس لمن يمس الميت موضوعه فعل المكلف، هو عمل فعل المس، فعل المس هو المحدث، هو الحدث الموجب للحدث، فعل المس يكون موجبا للحدث، وهذا فعل بحسب الحقيقة، فعل من أفعال المكلف، فيكون حينئذ الأثار من آثار فعل منسوب وصادر من المكلف، إذن فلا بد أن يشمله حديث الرأس. فلو مس الميت نسيانان أو خطأان أو اضطراران يجب أن لا يجب عليه الغسل، لا يكون الغسل ثابتا عليه. وأيضا هنا يقال بأنه ما ذكر في التخصص في مثل الإتلاف، الخروج التخصصي في مثل باب الضمانات والديات، هذا البيان إنما يتم لو فرض أن حديث الرفع كان في مقام الامتنان على الأمة، أما لو قيل أن حديث الرفع في مقام الامتنان على المرفوع عنه فقط، يعني كان خروج كان ينبغي أن يلتزم على هذا التقدير بأن الضمان في المقام مرفوع، مع أنه حتى على فرض أن الامتنان الملحوظ في الحديث إنما هو الامتنان على الشخص المرفوعان، مع ذلك لا يكون الحديث شاملا، يعني لا مثل هذا الفرق لا شك في أنه ليس مرفوعا في بعض الضمانات ونحو ذلك. بل لو فرض في مورد من الموارد الشيء الثالث لم يكن راجعا إلى شخص، كان راجعا إلى المسجد مثلا، من أتلف مال المسجد اللي به مال الله سبحانه وتعالى، لا مال، ليس ملكا لأحد ولا مال، أيضا يكون ضامنا. ليس باب الضمان الإتلاف مخصوصا بما إذا كان في الضمان المضمون له شخصا من الأمة، بحيث يكون خلاف الامتنان على الأمة. وهذا بنفسه ينبه إلى أن نقطة الخروج التخصصي ليست مسألة الامتنانية في هذا الحديث، بل الخروج التخصصي لمثل هذه الأحكام لابد أن ترجع إلى نقطة أخرى، ليست هذه النقطة هي مسألة الامتنان على الآخرين، خلاف الامتنان على الآخرين. إذا لم يكن فيه خلاف امتنان على الآخرين، بأن لم يكن الآخر فردا من أفراد الأمة، أيضا الحديث لا يشمله، هنا يثبت الضمان، لا يرفع الضمان لمن يتلف مال المسجد اصطرارا أو إكراهان أو نسيانا أو خطأ، يثبت الضمان هنا ولو للمسجد الذي هو ليس من الأمة، إنما هو أمر عام جهة من الجهات المرتبطة. هم هنا كم نقول هذا الكلام، أنه حتى لو ثبت في دليله أن وجوب الغسل على عنوان من مس، بحيث المس الملاقاة التكوينية من دون أن ينتسب المس إلى المكلف لا يكون موضوعا لوجوب الغسل، مع ذلك هذا الحكم لم يكن مرفوعا. لو فرض هذا يحتاج إلى أن نجد أن نلحظ روايات الغسل، أنه هل موضوعه ظاهر عنوان المس، أن الفعل موضوع، نفس المس كفعل من الأفعال هو الموجب للحدث، لا أن نتيجة المس الذي هي حالة في اليد أو في البدن أن تكون ممسوسة مع الميت، سواء هو يمس أو يمسه شخص آخر أو سبب آخر من الأسباب. حتى إذا كان موضوعه المس الذي هو فعل المكلف، بأن كان مس المكلف موجبا للحدث موجبا للغسل، للإمساس نتيجة المس، بحيث لو أن إنسان كان نائما جاء شخص آخر أخذ يده ووضعه على الميت لا يجب عليه الغسل، لأن هذا ليس فعل المس، من لم يمس، إنما إمساس من قبل الغير ولم يمس. حتى لو كان هكذا، فإن كان مفاد دليل وجوب الغسل في المس أخذ الفعل موضوعا لوجوب الغسل، مع ذلك نقول هذا الوجوب لا يرتفع بحديث الرأي لموارد النسيان والخطأ، إذن فلا بد من نقطة أخرى بحسب الحقيقة، تلك النقطة هي سبب الخروج التخصصي لا هذا الذي أفيد، يعني لا بد من نقطة أخرى هنا، وتلك النقطة هي أن ظاهر هذا الحديث أن هذه العناوين إنما ترفع الأحكام التحميلية والإلزامية بملاك المعذرية والمعذورية، هذه العناوين عناوين العذر في الواقع بحسب الفهم العرفي والعقلائي للنسيان والخطأ والإصرار والإكراه والجهل وعدم الإطاقة ونحو ذلك، هذه من المعذرات العرفية، هذه العناوين كلها أيضا مركوزة في العرف، تأثيرها في باب الأحكام والتشريعات المولوية كمعذرات، بحيث الإنسان بهذه العناوين في موارد هذه العناوين فيه مقتضي للمعذورية، وهذه المناسبة التي تجعل هذه العناوين عناوين عذرية بحسب الحقيقة، هذه المناسبة تقتضي أن يكون الحكم الذي يراد رفعه، الآثار التي يراد رفعها في موارد التسعة هي تلك الآثار التي يكون صدورها أو ثبوتها على المكلف، تكون تلك الآثار التي يكون ثبوتها على المكلف منوطا باختيارية فعل المكلف، يعني بالفعل الذي يصدر من المكلف عن اختيار، فكأنها تريد أن تقول أن تلك الآثار التي تكون للاختيار، يكون للاختيار دخل في ترتبه، تلك الآثار التي يكون للاختيار دخل في ترتبها، تلك الآثار في موارد التسعة مرفوعة، وأن هذه كل واحد من التسعة يشكل بحسب الحقيقة عذرا ويشكل انتفاعا لتلك المرتبة من الاختيار التي تكون مصححة لعدم العذر، لأن هذه الرواية بحسب المناسبات العرفية حديث الرف مفادها توسعة أو تضييق دائرة الاختيار بغير التسعة، وأنه في مواد التسعة كأنه لا اختيار، فكل أثر من الآثار التحميلية والإلزامية الشرعية التي تكون مربوطة بالاختيار، يكون الاختيار دخيلا فيها، في مواد التسعة تلك الآثار كلها مرفوعة. يريد حديث الرف أن يبين نفي الاختيار في موارد التسعة، رغم أنه دقة بل لغة قد يكون الاختيار موجودا في الإصرار في الإكراه، يقول بعض مراتب الإصرار والإكراه يكون الاختيار موجودا عقلا، لكن الشارع إلا أن يوسع يقول هنا لا اختيار، يكفي في انتفاء الحوق أن يطرأ أحد هذه العناوين التسعة لرفع ذلك الحكم الذي يكون منوط الأثر التحميلي الذي يكون منوطا بالاختيار، فحينئذ لا يرتفع إلا تلك الآثار التي بحسب أدلتها تكون آثارا تحميلية مربوطة بالاختيار، يعني يكون الاختيار صدور الاختيار دخيلا فيه، فكل أثر لا يكون صدور الاختيار دخيلا فيه سواء كان أثرا لحالة في الشيء أو أثرا لفعل منسوب أيضا إلى المكلف، لكن هذا الفعل هذا الأثر المرتب على الفعل موضوعه المناسب معه نفس الفعل سواء كان باختياره أو بلا اختياره، مثل هذا الأثر لا يكون مرفوعا بحديث الرف، لأن هذا الارتفاع رفع مثل هذا الأثر ليس مربوطا بعالم المعذرية، فإنما يكون مربوطا بعالم المعذرية والمعذورية إنما هو تلك الآثار التي تكون دخيلة يكون ترتبها ناشئا ومربوطا ومنوطا باختيارية الفعل. وإن شئتم قلتم أن هذا الحديث ظاهر في رفع الإدانات والمسؤوليات، ورفع الإدانة والمسؤولية الذي هو عبارة أخرى عن المعذورية، رفع الإدانة والمسؤولية الذي هو عبارة أخرى عن المعذورية هذا إنما يكون في الأثر الذي يكون للاختيار دخيلا، لأن الإدانة لا يعقل إلا في مورد يكون هناك اختيار، وهذه الاختيارية يذكر السيد الشهيد أنه مأخوذ في كل التكاليف الإلزامية، متعلقات التكاليف الإلزامية لابد أن تكون اختيارية، متعلق الأمر والنهي لابد أن يكون اختياريا، إذ الإلزام والتحميل الإلزام بالفعل أو بالترك وتسجيل الفعل والترك على شخص مع كون الفعل مع كونه ليس له اختيار لا يعقل، لأن الإلزام والتحريك كما قلنا إنما هو يعقل تعلقه، عليكم السلام ورحمة الله، الإلزام بمعنى التحريك إنما يعقل في الفعل الاختياري، أما الفعل الذي لا يكون اختياريا لا يعقل التحريك، ولهذا الإلزام بالفعل أو التف يرتفع في مواد التفع، لأن هذا الإلزام بمعنى التسجيل عليه ودفعه وإلزامه بالفعل هذا إنما يكون نحو متعلق اختياري يشترط في متعلقات التكاليف الاختيارية، فالإلزام يرتفع لأن الإلزام بحسب الحقيقة بلحاظ المتعلق أخذ في موضوع الاختيارية، الاختيارية دخيل فيه، صدور الفعل من المكلف كيفما اتفق ولو من غير اختياره ليس متعلق التكليف، ولهذا قرأتم في بحث التعبد والتوسلي أن الفعل الذي يقع من المكلف قهرا لا باختياره لا يقع مجيا وانتفالا، في بعض معاني التعبدية انه احد معاني التعبديه والتوسليه الاختياريه وعدم التعبديه، يعني ان يقع الفعل باختيار المكلف. وهناك يقال ان ظاهر الادله ظواهر الخطابات انها تتعلق بالحصه الاختياريه لا بالحصه غير الاختياريه. هناك هكذا يقال، يعني لابد ان يكون المتعلق اختياريا ومقدورا للمكلف. على كل حال متعلقات التكاليف حيث ان الاختيار تكون دخيلا فيها في تثبيت التكليف، لابد من ان يكون صدور المتعلق فعلا او تركا باختيار المكلف لكي يعقل الالزام به. اذا فهذا الالزام بالفعل او الترك يرتفع لانه منوط بالاختيار. وان شئتم قلتم هذا إدانة للمكلف، ان يقال ان الالزام مسجل على المكلف بفعل او بترك صدر منه هذا الفعل او ذلك الترك الذي كان ملزما بخلافه، صدر منه نسيانان او اضطراران او اكراهان. المورد الاخر ما اذا كان الفعل موضوعا لا متعلقا، الفعل يكون موضوعا لاثر شرعي لا متعلقا ليشترط الاختياريه في المتعلق، الا ان هذا الموضوع سنخ فعل الاختيار والقصد قوام فيه بحيث من دونه لا يتحقق، كما ذلك العنوان ان يكون ذلك العنوان ماخوذا في حاله القصديه والاختياريه. من قبيل باب المعاملات، باب المعاملات البيع ونحو ذلك، هذه من الافعال التي تقع موضوعا للحكم بالصحه واللزوم والنفوذ. البيع والعقد موضوع للزوم موضوع للصحه لانه متعلق بالحكم ليس من قبيل التكاليف، الا ان هذا الحكم وهو الصحه والنفوذ لانه متعلق بالحكم ليس من قبيل التكاليف، الا ان هذا الحكم وهو الصحه والنفوذ واللزوم والاثار الاخرى المترتبه على التملك والتملك الحاصل بالعقد موضوعه العقد الذي يكون ايضا باختيار المكلف، لان العقد امر انشائي يحتاج فيه الى قصد واختيار. من جملة شروط المتعاقدين الاختيار والقصد والإرادة في قبال الإكراه ونحو ذلك. هذه الآثار أيضا ترتفع بالحديث باعتبار أن هذا أيضا من الأمور التي يكون للاختيار والقصد دخل فيها، ليس من الأمور التي موضوعها بحسب المناسبات العرفية والعقلائية المركوزة، ليس موضوعها الإنشاء صرفان ولو لم يكن عن اختيارين وعن قصدين، بل كان مقهورا عليه او عن نسيانين، كما لو انشا البيع وهو في حال النوم مثلا على الانسان. هنا هذه العناوين من العناوين التي يكون الاختيار داخل في احكامها، يعني في صحتها ونفوذها، وان كانت هذه موضوعات في تلك الاحكام لا انها متعلق بالزام شرعي. ومن هنا الصحه ايضا ترتفع في مواد الاكراه، الصحه ترتفع في مواد الخطأ والنسيان والإكراه. هذا أيضا المورد الثاني. المورد الثالث ما إذا كان الحكم أثرا وهذا الفعل المكلف موضوعا فيه، إلا أن هذا الحكم كان حكما بنكتة العقوبة كما في الحدود والتعزيرات والكفارات، فإن الحدود والتعزيرات والكفارات ونحو ذلك من الآثار المترتبة على فعل المكلف ترتب الحكم على موضوعه. من يسرق مثلا تقطع يده، من يزني يجلد كذا مقدار، من يشرب الخمر يجلد 80 وهكذا، ومن يفطر متعمدا يجب عليه الكفارة. الكفارة أيضا نحو عقوبة عرفا وعقلائيا ملاك او نوع من انواع العقوبات، تكفير تطهير من الذنب. مثل هذه الاحكام ايضا ظاهر ادلتها ان موضوعاتها انما هو الفعل الذي يكون للاختياريه في صدوره دخل في هذا الحكم، اذ العقوبه على شيء غير اختياري ولو كان منسوبا من المكلف، لكن من غير اختياره لا يمكن ترتيبه حينئذ، لا يناسب ترتيبه. اذا ظهور الحديث في أن هذه العناوين عناوين عذرية يجعل النظر في الرفع إلى خصوص تلك الآثار التي يكون ترتبها دخيلا في الاختيارية بأن يكون من أحد الأنحاء الثلاثة التي ذكرناها، إما حكما وهذا فعل متعلقه كما في الأمر والنهي، أو أثر وهذا موضوعه لكن موضوع يكون للقصد والاختيار دخل في تحققه كما في باب الإنشائيات البيع والعقد والطلاق والزواج ونحو ذلك، أو أن يكون أثرا وهذا موضوعا له لكن الأثر أثرا تحميليا أثرا عقوبتيا، فإن آثار الله فإن العقوبة وما يكون من سنخ العقوبات كالكفارات إنما يكون المناسب فيها الملحوظ فيها اختيارية الكافر. هذا الحديث يريد أن يوسع من دائرة يضيق من دائرة الاختيار، يقول في مواد التسعة كأنه لا اختيار، فتلك الآثار كلها مرفوعة عن المكلف فترفع خصوص هذا السنخ من الآثار، الآثار المترتبة والمتحققة في مورد التسعة والتي يكون موضوعها الفعل الصادر من المكلف عن اختيار، فيريد أن يوسع من دائرة عدم الاختيار ويقول في موارد التسعة أيضا لا يوجد كأنه لا يوجد اختيار شرعا وإن كان عقلا تكويا قد يكون اختيار، فلو وقع العقد عن إكراهين لا يكون صحيحا، لو وقع الطلاق عن إكراهين لا يكون صحيحا، لو وقع الإصرار عن إكراهين أو إصرارين لا يكون صحيحا، والضمان والغسل الماس حتى لو رتب في دليله على الفعل المنسوب إلى المكلف ليس فيه نكتة تقتضي أن يكون لاختيارية المس صدور المس عن الفعل عن المكلف دخلا في وجوب الغسل، أو لاختيارية الإتلاف دخلا في وجوب الغسل سواء كان في وجوب الضمان في الضمان سواء كان الإتلاف أو الجناية على الغير بقطع يده كان هذا باختياره أو صدر عنه من دون اختيار، الضمان تدارك للخسارة الواقعة بعد الله، والتدارك موضوعه نفس الخسارة التي انتسبت إلى هذا الشخص، وهذه الخسارة انتسابها إلى هذا الشخص يكفي لأن يكون هو ضامنا له حسب المناسب العرف، سواء كان هذا الخسارة التي وقعت وانتسبت إلى فعل هذا المكلف خسارة باختياره أو خسارة من دون اختيار له. إذن فالضمان وغسل المس حتى لو كان مترتبين على عنوان هو فعل المكلف منسوب للمكلف وكان في رفعه منه لم يكن فيه خلاف الامتنان، مع ذلك لا يرتفع من الحديث لأن مثل هذين الحكمين ليس للاختيارية دخل فيه، وإنما هذا مثل هذين الحكمين تمام ملاكها نفس الانتساب صدور الفعل سواء كان عن اختيار أو غير اختيار، وظاهر الحديث رفع تلك الآثار التي تكون منوطة بالاختيار يعني توسعة باب العذر، هذا الحديث يريد أن يوسع باب العذر بحسب الحقيقة لا يريد أكثر من رفع تلك الآثار التي ترتفع حينما يوسع العذر، المولى يوسع المعذورية يعني يضيق الاختيارية ويقول في هذه الموارد لا يوجد اختيار بحسب الحقيقة. إذن فلا إطلاق في هذا الحديث بهذه النقطة لمثل هذه الآثار، ولهذا حتى لو كان في رفع الضمان ليس في شيء على خلاف الامتنان لم يضر بشخص آخر، مع ذلك الضمان لا يرتفع بحديث الرفع، فلو أتلف مال الغير أو أتلف مال المسجد اضطرارا إكراها عن نسيان يكون في حقه الضمان لا يمكن تمسك بحديث الرفع لأن هذا لا ربط له بالمعذورية، وظاهر الحديث توسعة المعذورية، وتوسعة المعذورية ترفع الآثار التي تكون منوطة بالاختيارية بحث لا أكثر من هذا المقدار، هذا ملاك التخصص الموجود في حديث الرفع بمثل هذه الآثار. يكفي هذا المقدار، الجهة السابعة في اليوم القادم.